أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. الآيات تفصل ما يحصل للإنسان بعد لقاء الله تعالى يوم القيامة، أي بعد حضوره وإحضاره أمام ربه ليلقى نتائج عمله في الدنيا وكدحه، كما هو التعبير هنا: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإنسان يتعب في هذه الدنيا، إما في سبيل الخير وإما في سبيل الشر. الذين يطلبون الشر أيضا يتعبون ويكدحون، وربما يضحون بأنفسهم، مثل هذا المسكين اللي ضحى بنفسه ليقتل المؤمنين. يعني لهذا الحد يصل شقاء الإنسان وغباء الإنسان وجهله، بحيث يقتل نفسه ليقتل ناس أبرياء. يعني على كل حال، هذا الإنسان يجب أن يلقى نتيجة عمله ونتيجة كدحه وتعبه في الدنيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قلنا بأن التعبير بإيتاء الكتاب باليمين بمعنى أن كتابه مما يسعد به ويوجب سعادته، والكتاب صحيفة فيها مجموع الأعمال. طبعا مو صحيفة بهذا المعنى المعروف، يعني شيء يسجل ويكتب فيه. لا نعلم كيفية جمع الأعمال وما يدل على الأعمال يوم القيامة، لا نعلم. لعل كل ما يعمله الإنسان بنفسه حاضر وظاهر يوم القيامة، وبكل ظروفه وملابساته وحتى مقاصده وأهدافه ونتائجه، كل هذا حاضر. ولعل الحضور بمعنى ظهوره للكل، كل الناس يرون ويعلمون ماذا عمل هذا الإنسان وماذا كان نتيجة عمله، واضح للجميع. فهذا هو كتابه. فهذا يؤتى كتابه بيمينه، يعني يبشر بأن كتابك فيه كل السعادة. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير يعني الحساب السهل. الله تعالى ما يقول بأنه يجازى أو كذا، يحاسب حسابا يسيرا. هذا مو من المقربين، هذا إنسان عادي. ونحن كل أملنا أن الله تعالى يحاسبنا الحساب اليسير، يعني ما يدقق على حساباتنا، هذا المهم. وإلا لو كان الله يدقق في كل أعمالنا ما يبقى لنا شيء، إما في ذات العمل أعمالنا فاقدة للشروط اللازمة للأجزاء اللازمة، وإما في نية العمل أين الإخلاص، وإما فيما يتعقب العمل. إحنا إذا عملنا عملا بخلوص وبكمال ونوعا ما، طبعا نوعا ما، بعد شوية نقول ما شاء الله، يعني نفرح بأنفسنا، كما سيأتي قضية الفرح أيضا. ونعجب بأنفسنا. خب هذا ما يبقى شيء، المشكلة هذا. حتى لو يكون هناك عمل صحيح، وأول شيء صحيح، أكثر أعمالنا فيها من الأخطاء ما شاء الله، ولو كان صحيحا يكون مقبول، يعني يكون خالص لله، ثم بعد ذلك لا نعجب بهذه الأعمال، ولا يكون يتعقب هذا العمل بما يبطله. مو بعض الأوقات وغير العجب، هناك أمور أخرى يحبط العمل. خب الله تعالى إذا يدقق في حساباتنا ما يبقى لنا شيء. الله تعالى يبشرنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا، ما ندقق في حساباته، وهذا المهم. بعضهم توقف في كلمة سوف، لأن سوف يعني في المستقبل البعيد يحاسب حسابا يسيرا. لو مستقبل حاضر يعني قريب نقول سيحاسب. إذا قلت سوف يعني في مستقبل بعيد، شنو فائدة هذا؟ يعني أول شيء وين يروح؟ فيحاول التأويل. أصلا معنى التسويف يعني التأخير، سوف العمل يعني أخر العمل، ما جاء به في وقته. الظاهر أن التسويف هنا بلحاظ وقت النزول، يعني لما هذه الآية نزلت الله تعالى يخاطب المؤمنين فسوف يعني يوم القيامة يحاسب حسابا يسيرا، مو أنه بعد أن يؤتى كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا، لا. الله تعالى يخبر الآن أن الذي يؤتى كتابه بيمينه فسوف في الآخرة يحاسب حسابا يسيرا. نرجو من الله أن نكون منهم. وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني يرجع، ينقلب نقول نعوذ بالله من سوء المنقلب، يعني سوء المرجع، يعني أن الإنسان يخرج من بيته ثم يرجع بحال أخرى، حالة غير مرضية، هذا سوء المنقلب. هذا المؤمن ينقلب يعني يرجع إلى أهله مسرورا. مسرور من السرور الفرح، يقال عن الفرح، ولكن الراغب في المفردات يقول السرور ليس كل فرح، الفرح الذي تكتمه، كأنه مأخوذ من السر. السر هو الشيء الذي مكتوم في النفس، فالسرور مو كل فرح، لأن الإنسان بعض الأوقات يظهر فرحه، بعض الأوقات يتكتم بالفرح، فرح مخفي كامن في النفس. فهذا يرجع إلى أهله وهو مسرور في داخله، مو إلا يظهر. هذا سيأتي ينفعنا فيه الآية التالية اللي أيضا فيه كلمة مسرور. أهله من هم؟ هذه المشكلة، ينقلب إلى أهله، من هم أهله؟ يقولون العلامة الطباطبائي أيضا يقول بأن يعني الحور العين، الغلمان، الخدم اللي يخدمونه في الجنة، لأن أهلهم مو معلوم كلهم في الجنة أهله، يعني ممكن واحد أصلا أهله مو من أهل الجنة. فينقلب إلى أهله مسرورا، يعني ينقلب إلى بيته في الجنة اللي فيه مثلا أزواجه من الحور العين ومن الغلمان ومن الولدان ومن الخدم مثلا من هالقبيل. هذا بعيد جدا، لأن هذا ما يطلق عليه الأهل لغة ولا عرفا. في اللغة الأهل أخص الناس بالإنسان أهله، أخص الناس به، يعني أبوه، أمه، إخوانه، أخواته، زوجته، أولاده، هذا الأهل. حور العين والغلمان هذا ما يسمونهم أهل. فالظاهر أنه أهله يعني هم هذا، زوجته، أولاده، والداه مثلا. ولكن كيف ينقلب إلى أهله مسرورا؟ هم ذولا اصلا ممكن مو مسلمين مو مؤمنين ما يستحقون الجنه، وحتى لو يستحقون من يقول ذولا سبقوه الى الجنه حتى هذا ينقلب اليهم يرجع اليهم؟ ممكن هم بعدين يروحون، ممكن بشفاعته يروحون اصلا، مو معلوم هذا وين ذولاك وينهم، فهذا بعيد ايضا. ما الحال؟ الظاهر أنه هو هذا المراد ينقلب إلى أهله، يعني ينقلب إلى أهله الذين كانوا معه في الدنيا، هم هذا أهله، زوجته أولاده أبوه أمه. ولكن القصد من هذه الآية أعتقد، يعني أنا أعتقد، نعمة أخرى من النعم التي أشار الله إليها في الكتاب، أن الله يلم الشمل ويجمع بين المؤمن وبين أهله، والديه زوجته أولاده يجمع بينه. وهذه آيات كثيرة تدل على هذا الأمر، منها في سورة ياسين: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وأزواجهم. وفي سورة زخرف: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. والحين هذا بس أزواج، ولكن في موارد أخرى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يجمع بينهم، هذا من نعم الله على المؤمن. وأيضا في آية أخرى نقلا عن الملائكة، دعاء الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقلنا هناك في تفسير هذه الآيات أنها تدل على الشفاعة، شفاعة المؤمن، مو إلا شفاعة الرسول والأئمة سلام الله عليهم. المؤمن الله تعالى ببركة المؤمن الصالح يدخل آباءه، يعني أبوه وأمه مثلا، وأزواجه وزوجته، يعني آبائهم وأزواجهم، الجمع باعتبار المجموع، يعني كل واحد له أب وأم. ممكن بسبب الزوجة الزوج يدخل الجنة، وممكن بسبب الزوج الزوجة تدخل الجنة، والأبناء والأولاد والبنات كلهم الله تعالى يشفع لهم، يعني يغفر لهم ببركة هذا المؤمن. أو بالعكس، لأن ممكن الأب يعني له أعمال صالحة بحيث الله تعالى يدخل بسببه أولاده وزوجته، ممكن بالعكس ولد بسببه يدخل أبوه وأمه، فهذا من لطفه تعالى، يعني مو بس يحاسبهم حسابا يسيرا، لا، ببركتهم يدخل معهم آباءهم وأزواجهم وذرياتهم، ويجمعهم هناك مع بعض. فهذا من نعمه تعالى على المؤمن، لأن بعضهم يقول بأن مو معلوم، يعني الله تعالى كيف يدخل كلها؟ ومن صلح، مو يعني إذا كافر، مؤمن لكن فيه مشكلة، إحنا كلنا عندنا مشاكل، مؤمن صالح يصلح أن يدخل الجنة، ولكن له مشاكل، له أعمال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فالله تعالى ببركة هذا المؤمن اللي أعماله الصالحة أكثر وأفضل يدخل، ووالديه وزوجته أو زوجه أو زوجها والأولاد يدخلهم علشانه، ما في إشكال، هذه شفاعة. والدليل على ذلك أنه الله تعالى يقول في آية أخرى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا معناه أنه ببركته يدخل الجنة، ما ننقص من عمله، يعني مو أنه نأخذ من عمله لهؤلاء حتى يدخلوا الجنة، لا، هو على وضعه دولة ببركته. الله تعالى هو مو بخيل ولا ينقصه شيء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. آية عجيبة هذه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اشكروا وآمنوا. الله تعالى هو ما يحب يعذب الناس. احنا مشكلتنا انه في فينا المشكلة، والله تعالى ما ينقصه الكرم. على كل حال اعتقد ان ينقلب الى اهله مسرورا، يعني الله تعالى يجمع بينه وبين اهله، مو حور العين والغلمان والولدان مدري ايش، لا، هم هذا اهله، ابوه امه زوجته اخوانه، الله تعالى يجمع بينهم يوم القيامة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا الإنسان الله تعالى ذكر عنه في سورة الحاقة بأنه يؤتى كتابه بشماله، يعني باليد اليسرى. هنا يعبر عنه أنه أوتي وراء ظهره، ونفسه نفس الإنسان. بعضهم يحاول يفرق عن، يقول ليش هذا هني هالشكل وهناك الشكل، فيقول بأنه ممكن هذا كافر، هذاك مثلا مسلم عاصي. لا، هذا خطأ، كله شيء واحد. ممكن يكون كافر، ممكن هم يكون مسلم وعاصي، وهذا الخبيث اللي قتل الناس هذا يعني مسلم، مربي اللحية لابد وكذا، وهو أنه كافر. ولكن مو كل مسلم يدخل الجنة أبدا، ربما أكثرهم، أكيد أكثرهم يدخلون النار، وهذا مسلم. يؤتى كتابه وراء ظهره. شنو يعني وراء ظهره؟ كيف يؤتى وراء ظهره؟ الظاهر أن هذه النقطة الموجودة هنا أن هذا المسكين كدح في الدنيا متعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً، أتعب نفسه ليصل إلى ربه. والآن هو طبعا ما كان يتصور أنه يصل ويرى هذا العمل اللي فعله والأعمال الذي فعلها من هذه النتيجة وراءه. فلما يجد صحيفة أعماله يخجل أن يواجه من يعطيه كتابه، فيأخذه من وراء ظهره. أوتي كتابه وراء ظهره، أنا أعتقد يعني الظاهر أنه بهذا السبب اللي هو تعبه الآن، يريد أن يأخذ درجة امتحاناته. هذا الدرجة وايد مخزية، يعني أصلا ما يقدر يشوف، فيعطيه ظهره ويأخذ كتابه من وراء ظهره لهذا الحد، ولو هو بالشمال. هو أصلا لا قضية شمال ولا وراء الظهر، هذا تعبير يريد أن يبين حالة الإنسان يوم القيامة. يؤتى بشماله يعني فيه شقاؤه، يؤتى من وراء ظهره يعني مخزي له هذا الكتاب، يخجل أن يشوف كتابه. القصد من هذا الأمر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الثبور يعني الهلاك. يدعو الثبور يعني يقول واثبورا. كان العرب إذا أصيب بمصيبة يقول واويلا واثبورا، يدعو الهلاك، يعني أيها الثبور أيها الهلاك أين أنت الآن، وقتك. لماذا؟ يعني اللي حصل لي أعظم من الهلاك، ما يقولون ليتني أموت مثلا. فهذا يدعو الثبور ويدعو الهلاك، يا ليت أموت، ما يفيد، ما يموت، كما هو في آيات أخرى أيضا يدعو ثبورا. والله تعالى يقول ادعو ثبورا كثيرا، لا تدعو ثبورا واحدا، وادعو ثبورا كثيرا، مو مرة واحدة، لأن هذا إلى الأبد، مو يوم ويومين، إلى أنت يومية لازم تدعو الثبور. فسوف يدعو ثبورا، لأنه يعلم بأن الذي حصل له أعظم من الهلاك، أصلا وين الهلاك؟ هو يطلب من الله تعالى أن يقضي عليه، يا مالك ادعو لنا ربك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فهذا يدعو الثبور ويصلى سعيرا، السعير النار، يصلى النار يعني يحترق بالنار. فهذا المسكين الذي أوتي وراء ظهره. المهم التعليل، إنه كان في أهله مسرورا، هذا كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا. شنو يعني إذا كان مسرورا يدخل النار؟ إحنا هم وايد مسرورين يعني كثير من الأوقات في حال سرور، وكل إنسان هم له حالة حزن، حتى الكافر وحتى المنافق. شنو يعني مجرد أنه مسرور يدخل النار؟ فهذا صار مشكلة للمفسرين، أنه كيف يعلل؟ وهذا تعليل، إنه كان السبب أنه يصلى السعير ويدعو الثبور، السبب أنه كان في أهله مسرورا. فيقولون بأن بعض المفسرين يعني يحاول أن يؤول الآية، يقول مو قصد أنه يدخل النار لأنه كان مسرورا، قصد أنه هذا المسكين كان مسرور والآن يجد نفسه بهذه الحالة، فهذا مصيبته أكبر. يعني تارة إنسان في الدنيا هم مسكين ما عنده شيء، هناك هم في النار، هذا لا يختلف له الدنيا والآخرة. أما هذا اللي كان في الدنيا مسرور وفرحان وعنده أموال وعنده إلى آخره، والآن يجد نفسه بهذا الحال، فهذا وايد متألم، هذا بعيد جدا. وهذا التعليل، إنه كان السبب أنه يصل السعير، السبب فيه أنه كان في الدنيا في أهله مسرورا. فالأكثر يقولون لا، هذا أصلا ذم للسرور، الإنسان لا ينبغي أن يكون مسرورا في الدنيا. وهناك آيات كثيرة اللي تذم الفرح، الفرح وخصوصا الفرح الشديد، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح يقال بأنه السرور الشديد اللي لا يبقى معه، لا يستقر معه، دائما في حال طرب يعني متحرك من كثرة الفرح. فالفرح بغير الحق، تارة الإنسان يفرح لأنه عبد عبادة، لأنه أتى بعمل صالح، لأنه أعان المستحقين، هذا فرح زين. تارة يفرح لأنه حصل على أموال، خصوصا إذا تكون أموال محرمة، وغالبا الأموال الكثيرة ما تخلو من حرمة، فهو فرحان لأنه حصل على مال، أو فرحان لأنه قتل إنسانا مؤمنا. قل هذا أي فرح؟ تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وفي مورد آخر يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا حصر، بذلك يعني بس بفضل الله وبرحمته افرحوا، هو خير مما يجمعون من الأموال، هذا الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان. وفي قصة قارون، لما خرج قارون في قومه كذا، قال له قومه، إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين. والله تعالى ما علق على هذه الجملة بأنها لا مو صحيحة، معناته أنه الله تعالى يقبل هذا الشيء، أنه لا يحب الفرحين. بل بصورة عامة، الحين ممكن واحد يقول بأن فرح قارون ربما كان فرح بغير الحق، لأنه كان يفرح بماله وكان يعتقد بأن هذا المال حصل عليها، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هو من علمه مو من الله، ففرحه بغير وجه الحق. خب عندنا آية أخرى، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. عذاب، مو أنا والفرح مذموم، عذاب. يفرحون بما أتوا، أتوا يعني لعملوا به. خب ممكن واحد يقول هذا هم في خصوص الفرح بأعماله، يعني مثلا بعباداته بكذا، ممكن من جهة الإعجاب بنفسه والإعجاب بعمله. زين، عندنا آية أوضح من هذا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذا الله تعالى يذكره، هذا الوصف، ضمن الذين نقضوا عهد الله والذين نقضوا الميثاق، كذا في سورة الرعد. وفرحوا بالحياة الدنيا، أصلا الله تعالى ما يحب أن الإنسان يفرح بهذه الحياة، فهذا شيء مذموم في حد ذاته. لكن مع ذلك الإنسان يستبعد أن يكون مجرد الفرح موجبا لهذا العبد، يعني بس هذا السبب، ما سوى شيء، بس إنه كان في أهله مسرورا. من جهة أخرى لم ينتبه له المفسرون في أهله، ليش؟ إن لو كان يقول إنه كان في الدنيا مسرورا، خب كان له وجه. في أهله يعني في بيته، من يرجع إلى بيته مسرور، يعني إذا بين الناس مسرور هذا ما يضر، بس في أهله مسرورا. شنو السبب في التقييد بأنه في أهله كان مسرورا؟ أظن أن الموضوع هنا أن هذا مع هذه الأعمال، المفروض أن هذا أعماله، هذه الصحيفة اللي الله تعالى يؤتيه من وراء ظهره أو بشماله، مع هذه الأعمال الفظيعة اللي له، مع ذلك كان مسرورا، ومسرورا في أهله يعني في بيته. تارة الإنسان يرتكب أكبر الجنايات والجرائم، ولكن خب عند الناس ما يظهر أنه نادم، لأن يحفظ ماء وجهه مثلا أو لأي شيء، لأن عادة خذول ما يقولون للناس، ولكن على الأقل في بيته نادم على فعلته، بينه وبين ربه خجلان، إذا خلي ونفسه ما يقبل عمله. لا، هذا يرتكب كل ما يرتكب وهو مسرور في أهله، ومسرور شدة الفرح، مو فرح عادي. لماذا؟ لأن كما قلنا الراغب يقول بأن السرور الفرح المتكتم المكتوم، الظاهر أن هذا الفرح من كثرته وشدته ما يظهر كله، وإحنا عندنا فرح ظاهر، الطفل كل فرحه يظهر ما يخلي شيء، أما الإنسان الكبير يضحك قليلا يبقي جزءا من فرحه في داخله، فهذا فرحه كبير بعمله مسرور، يعني سره، في سره فرحان، مو بس أمام الناس، مو أنه اللي حفظ ماء وجهه، صيانة ماء وجهه، لا، هو في باطنه فرحان بعمله، وفي أهله يعني مو في الملأ، في الخفاء وهو مسرور من أعماله مع هذه الأعمال. فهذا هو الذي الله تعالى يقول هذا بعد لا يشمله العفو ولا المسامحة، فهذا يذهب إلى النار. يعني كل إنسان له أعمال سيئة، لكن الله تعالى يعفو عنه، أما هذا ما يستحق العفو، لأنه كان يعني القصد من هذه الجملة أن هذا ما يستحق أن الله تعالى يعفو عنه، لأنه كان يرتكب هذه الآثام وهو في داخله فرحان، وفي باطنه في بيته أيضا فرحان، أصلا ما يظهر أي ندم على فعلته، فهذا لا يستحق أن يعفو الله عنه. والحمد لله رب العالمين.